Ya.
Tinggal tulis yang itu saja.
Nah, ini sudah rekam ini. Tapi enggak apa-apa, kita pause saja.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله وعنه أي ابن عباس قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي أصحابه الذين قدموا معه مكة في عمرة القضية أن يرملوا بضم الميم ثلاثة أشواط، أي يرملون فيها الطواف ويمشون أربعا ما بين الركنين. متفق عليه.
سبق بيان هذا أن آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في حجة الوداع أنهم رملوا في الثلاث الأشواط كلها من طواف القدوم وليس بين الركنين خاصة.
قال وعن ابن عمر
مر الأمر على ذلك على ما في حديث جابر. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يطوف ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليه عليهما. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يطوف ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليهما.
يكون الهرولة خاصة بالثلاث الأشواط من طواف القدوم، والمكة ما عليه هذا الشيء، أو من كان مقيما بمكة. وهكذا أيضا في غير هذا الطواف من طواف التطوع أو طواف كذلك أيضا الإفاضة أو غير ذلك ما فيه هذا الخبر ولا فيه هذا الاطباع. الاطباع في السبعة كلها من طواف القدوم، والهرولة في الثلاثة كلها من طواف القدوم الثلاثة الأول.
قال: وأصل ذلك ووجه حكمته ما رواه ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وعدتهم حمى يثرب. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. أخرجه الشيخان. وفي لفظ مسلم أن المشركين جلسوا مما يلي الحجر، وأنهم حين رأوهم يرملون قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وعنتهم إنهم لأجلد من كذا وكذا. وفي لفظ لغيره: إنهم إلا كالغزلان. فكان هذا أصل الرمل، وكان سببه إغاظة المشركين ورد قولهم.
وهو خاص بالرجال، لأن هذا المعنى من أصله أسس خصوصا بالرجال، فيه إغاظة المشركين وتجنب شماتة الأعداء، لأن الحكمة في أن التجلد أهل الحق أمر مطلوب، والأعداء إذا شعروا بالضعف من عدوهم تحاملوا عليه، وإذا شعروا بالقوة والجلادة ضعفوا وانزجروا. فهؤلاء لما رأوهم على هذه القوة وعلى هذا العضلات أيضا، سواء الطباء من أجل أن يروهم عضلاتهم وأنهم لهم قدرة على الجلاد أو الجري الهرولة، كل ذلك كان لإغاظة المشركين وسياسة شرعية لبيان أنهم ليسوا ضعفاء وليسوا عاجزين وليسوا مهانين من الحمى. الشيطان وسائر الأعداء إذا رأوا الضعف اشتد عزمهم على الضعيف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب أحدهم قال ها ضحك الشيطان، يعني يعتبره ضعيفا، يعتبره قد عرهق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وأمر بسد الإنسان فمه، ولهذا نظائر.
قال رحمه الله: وكان هذا في عمرة القضية ثم صار سنة، ففعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مع زوال سببه وإسلام من في مكة، وإنما لم يرمله بين الركنين لأن المشركين كانوا من ناحية الحجر عند قعيقعان فلم يكونوا يرملون من بين الركنين. وفيه دليل على أنه لا بأس بقصد إغاظة الأعداء بالعبادة، وأنه لا ينافي إخلاص العمل، بل هو إضافة طاعة إلى طاعة. قال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
يعني إغاظة الكفار بالقرآن والسنة، وقوله إنهم كانوا يعني ينظرون، هذا عادة الشامتين أنهم يترصدون ويجلسون مجالس ينظرون كيف جلدهم كيف ويغيظوا، حصل لهم ما يغيظهم.
قال رحمه الله وعنه: قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: وعنه أي ابن عباس قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. قال: يعلم أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسود ثم اليماني، ويقال لهما اليمانيان بتخفيف الياء وقد تشدد، وإنما قيل لهما اليمانيان تغليبا كالأبوين والقمرين، والركنان الآخران يقال لهما الساميان. وفي الركن الأسود فضيلتان: إحداهما كونه على قواعد إبراهيم، والثانية كون فيه الحجر. وأما اليماني ففيه فضيلة كونه على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان فليس فيهما شيء من هذين الفضيلتين، فلهذا خص الأسود بسنتي التقبيل والاستلام لفضيلتين، وأما اليماني فيستلمه من يطوف لا يقبله، لأن فيه فضيلة واحدة. واتفقت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الطائف الركنين الآخرين.
قال: يحصل الاستلام لمس باليد إن لم يتمكن فبعصا. نعم، فإذا كان في حق الحجر الأسود استلمه قبل ما استلم، وفي حق الركن اليماني الذي هو غير الذي ليس فيه الحجر لا يقبل ما استلمه.
قال القاضي: وكان فيه أي في استلام الركنين الآخرين خلاف لبعض أصحابنا والتابعين، وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان، وعليه دل حديث الباب،
لأنه من داخل البيت ليس على قواعد إبراهيم، والإجماع قائم باتفاق قائم على عدم استلام الركن الآخر الركنين الشماليين، واحد من جهة الشمال من جهة الغرب والآخر شمالي من جهة الشرق، لا يستلمان، وإنما الذي يستلم هو الركن اليماني مع التقدير، والذي يشار إليه هو الركن اليماني. إلا يمكن استلام الركن اليماني الذي ليس فيه حجر فلا يشير إليه، لأن يعني أمكانه استلمه وإلا مضى. بينما إن لم يمكن استلام الركن اليماني الذي فيه الحجر يشير إليه من بعد ويكبر، وإن استطاع وإن اتجه إلى القبلة فعلى ذلك أمر إلى الحجر، وإن لم يستطع أشار على حالة يستطيعها ومضى.
قال رحمه الله عن عمر أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
وليس أنك حجر على وجه الأرض وشرع تقبيله غير هذا الحجر، تقبيله عبادة، يشهد لمن استلمه بحق، ومن باب أولى أنه يشهد لمن قبله، التقبيل أفضل، هذا شامل الاستلام والتقبيل.
قال الصنعاني رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. قال وأخرج مسلم من حديث سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزم، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. وأخرج البخاري أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله، قال أرأيت إن غلبت؟ فقال دع، أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله،
يعني معناه أنه ينبغي ولو حصل شيء من الزحام أن يحاول الإنسان أن يستلم الحجر وأن يقبل الحجر، فإن لم يستطع استلمه. ولهذا لما قالت زحمت قال دع رأيت في اليمن، وكأنه من أهل اليمن، فلهذا قالوا دعها في بلدك هذه وزاحم حتى تصل، فاتقوا الله ما استطعتم.
الحافظ
يمني
مع اليمني هذا نجل الزحام،
يعني إذا لأن إذا كان فيه مشقة، إما لا مشقة فليصبر حتى يصل، أما المشقة فما يستطيع، بدون مشقة لا بأس.
قال وروى الأزرقي من حديث الأزرقي من حديث عمر بزيادة، وأنه قال له علي عليه السلام بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع، قال وأين ذلك؟ قال في كتاب الله. قال وأين ذلك من كتاب الله؟ قال قال الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال فلما خلق الله آدم مسح ظهره فأخرج ذريته من صلبه فقررهم أنه الرب وأنهم العبيد، ثم كتب ميثاقهم في رق وقال لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له افتح فاك، فألقمه ذلك الرق وجعله في هذا الموضع، وقال اشهد لمن وافاك بالإيمان يوم القيامة. قال الراوي فقال عمر أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن.
فيه نظر قوله بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر ينفع، هذا فيه نظر، فيه لا يضر ولا ينفع، ولا يصح اعتراض على هذا القول. وهكذا أما آخر هذا الأثر من قوله له لسان يغني عنه حديث يأتي يوم القيامة له لسان ينطق يشهد لمن استلمه بحق. أغني عنه ذاك. وعليه صحيح أن هذا السياق لا يثبت. إيش عندكم في شيء في النسخة الأخرى؟
خرجه في أخبار مكة. مخرج أخبار مكة.
واحد تمام.
قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن تقبير الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأن الحجر ينفع ويضر لذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان.
في شرح السنة البغوي ما قال عن الخطابي أنه يستلمه ويتبرك به، التبرك به على هذا تعقب، والقصد أنه التبرك به من حيث أنه عبادة، فهذه عبادة ويشهد لمن استلمه بحق. أما لقصد التمسح ولقصد ما يفعل بعض الذين هم يتبركون ببعض الآثار في أجسامهم فهذا ما هو، ما فعله عمر لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا سائر الصحابة. ولكن البركة البيت مبارك، إن أول بيت وضع الناس الذي بكته مبارك من حجر البيت، فيه بركة البيت والحجر، ومن بركته عبادة الله عز وجل فيه على ما دلت عليه الأدلة.
قال فيه أبو هارون
العبدي من ذكره
عمر في الحق الجوزجاني قال كذاب المفتر، قال الحافظ طائف جدا
في هذا الأثر حق علي يا أبو هارون العبدي كذاب المفتري. فائدة الآن في الحاشية هذه نسخة هذه أبو هارون العبدي فيها أبو هارون العبدي كذاب مفتري.
قال وعن عبد الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن هو عصا محنية الرأس معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. قال وأخرج الترمذي وغيره وحسنه من حديث
في حال ركوبه قال أنا بعيد راكبا ويتناول الحجر ويستلمه ويقبل المحجن.
قال وحسنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا في هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. ورواه الأزرقي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال إن هذا الركن يمين الله عز وجل في الأرض يصافح به عباده مصافحة الرجل أخاه. وأخرج أحمد عنه الركن يمين الله تعالى في الأرض يصافح بها خلقه، والذي نفس ابن عباس بيده ما من رجل مسلم يسأل الله تعالى عنده شيئا إلا أعطاه الله إياه. وحديث أبي الطفيل دال، الطفيل دال أنه يجزئ عن استلامه باليد.
ماذا نقول الآن وإن كان يعني أشار إلى رفعه، لكن أول مرفوع معروف قوله عن ابن عباس يشير إلى أنه مرفوع كما تقدم، لكن لو يظهر وقفه ويراجع. هذا الأخير.
قال وحديث أبي الطفيل دال أنه يجزي عن استلامه باليد استلامه بآلة وتقبيل الآلة المحجن والعصا، وكذلك إذا استلمه بيده قبل يده. فقد روى الشافعي أنه قال ابن جريج لعطاء هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ قال نعم، رأيت جابر بن عبد الله ابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم.
من باب أولى إذا لم يتمكن من تقبيل يعني الحجر فاستلمه بمحجن، قبل المحجن، فإذا قبل المحجن فتقبل يدين باب أولى. ليس خاصا بالمحجن، يعني العسل من حنية، سواء من حنية أو غير من حنية، المهم أنه ما باشر به ذلك الموضع يقبل باليد أو بعصا أو بسواك أو بقلم إذا لم يكن بذلك شيء من هذا.
الإشارة والتقبيل
ما هي التقبيل حالة الإشارة ما نعرف عليها بالله، ثم لا مناسبة لها لأن التقبيل لموضع اللمس، أما هذا ما وصلت يده حتى يمس بها. الإشارة تقبيل في الإشارة ما أعرف دليل عليه.
قال فإذا لم يمكن استلامه لأجل الزحمة، قال لأجل الزحمة قام هياله ورضع يده وكبر، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعفاء، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبل وكبر وهلل.
موقف عليه ثابت يا عمر، ذكرنا في هذا الموضوع الذي هو أصحاب الكرام موقف عليه، فإن استطاع أن استقبله وإلا أشار إليه، والإشارة كما سمعت فلا يقبلها لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر. ذكرهما تحريرا طيب في هذا الموضوع قد ربما ما ينتبه له من كثير من الناس.
التكبير الله
والتهليل
كيف يقول
الإشارة كبره وهلله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر،
يعني
التهليل ثم التكبير، سواء قال الله أكبر ولا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله الله أكبر أو اكتفى بلا الله أكبر.
قال رواه أحمد
وذن عنده مكانة في مثل هذه المناسك حيث أنه يتقنها يشككه الناس خلونه معهم، والله يشككونه في بعض الأعمال وبعض السنن ما أدري إلا هو إيش يسوي مثلهم من كثرتهم ومن كثرة أفعالهم، هذا من هنا وهذا من هنا، إلا إذا كان متأكدا من هذه الأشياء يكاد يعني ماذا متأكدا منها يثبت، أما إن كان ما عنده تأكد مع الناس يناس حتى ما أدري له معهم في بعض الأفعال يشيرون يقبلون هو يشير يقبل.
قال رواه أحمد والأزرقي وإذا أشار بيده فلا يقبلها فلا يقبلها لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر،
لأن هذا في يده أولئك كأنه سيصلي هكذا يرفع يديه إشارة بيده، يعني بدل الإشارة بالمحجن أو كان أشار بيده، ما أولئك إشارات متكلمة.
قال وعن يعلى بن أمية قال طاب النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا ببرد أخضر.
له نكتفي بالإشارة ثم يدخل في الاطباع.